الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب التثاؤب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. والحديث صحيح، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم، وهكذا في البخاري من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومر ذكر هذا الحديث في الأبواب التي قد مضت، وكذلك مر قول النبي عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا تثاءب فقالها ضحك منه الشيطان. فالتثاؤب من الشيطان، أي بسبب الخمول والكسل الذي يحبه الشيطان ويرضاه الشيطان، فلأجل ذلك نصب وأضيف التثاؤب إليه. ولأن الشيطان يدعو إلى الشهوات، يدعو إلى الشهوات والانهماك في الشهوات والإكثار من المآكل وملذات الدنيا، سبب لحصول الكسل والخمول، سبب لحصول الكسل والخمول الذي يترتب أو يظهر منه التثاؤب. فالتثاؤب كما يقول أهل العلم هو من خمول الجسم وكسله وثقله، الذي يكون سبب في تكاسله عن العبادة والطاعة. فلأجل ذلك كره الله سبحانه وتعالى التثاؤب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. يكظم بمعنى يمسك على فمه، يمسك على فمه حتى لا يظهر مظهره وهو يتثاءب بمظهر غير حسن، وذلك مما يفرح الشيطان. فإن الإنسان إذا تثاءب وفتح فمه ظهر بمظهر غير حسن، وحينئذ يضحك الشيطان ويفرح بذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكظم أحدنا إذا تثاءب ما استطاع، يمسك فمه أو يضع يده على فيه حتى لا يحصل للشيطان مراده بتغيير صورة هذا الإنسان وفرحه بذلك بحصول له الكسل والخمول. قال: باب من يقول لبيك عند الجواب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري قال: حدثنا همام هو بن منبه عن قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس هو ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ هو ابن جبل رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وهذا الحديث صحيح وفي الصحيحين. وقوله رضي الله عنه بينما أنا رديف النبي عليه الصلاة والسلام، والرديف والردف هو الراكب خلف الراكب، الذي يركب خلف الراكب على الراحلة يقال له رديف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ، فقال قلت لبيك وسعديك. ولبيك ذكر في معناها عدة أقوال كما ذكر النووي رحمه الله، قال وأظهرها أن معناها إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، يعني تأكيد للإجابة. وسعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، ومعنى ذلك أن في الاستجابة لك حصول السعادة، في الاستجابة لك حصول السعادة. ثم قال مثله ثلاثا، يعني ثلاث مرات يناديه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لبيك وسعديك، وذاك لأجل أن يهتم رضي الله تعالى عنه بما سيلقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تكرار مثل ذلك مما يؤكد أهمية ما سيلقى عليه، وحينئذ ينتبه ويصغي سمعه لما سيلقى عليه. لذلك كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. ثم قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت لا. وحق الله على العباد بمعنى الأمر المتحقق الذي يجب أن يوجد، وهذا الحق حق واجب على كل عبد تجاه ربه سبحانه وتعالى أن يؤديه، وهو عبادته جل وعلا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق واجب على كل عبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وهو أعظم الحقوق وأعظم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد على وجه الإطلاق، وهو لأجله خلق الله عز وجل الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لتحقيق هذا الواجب العظيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أعظم الحقوق التي على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يطيعوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه والحذر من الشرك، الحذر من الشرك بالله ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، وهي تفيد العموم، أي أي شيء، لا شجر ولا حجر ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك من المخلوقات صغرت أم كبرت. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تصح العبادة مع الشرك، الشرك ينقض العبادة ويبطلها، كما أن الحدث يبطل الطهارة هل تصح الصلاة مع وجود الحدث؟ الجواب لا، وهكذا العبادة لا تصح مع وجود الشرك، فهو يبطل العبادة ويفسدها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك يبطل العبادة ويجعلها كأنها لم تكن. فما ينفع عبادة العبد من صلاة أو زكاة أو حج أو صيام أو صدقة أو غيرها من الطاعات مع وجود الشرك؟ لا تنفع، بل تكون فاسدة وباطلة. فالشرك يبطل العبادة، لذلك كان من أعظم الذنوب على وجه الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أعظم الذنوب، فلا تتحقق العبادة إلا باجتناب الشرك، إلا باجتناب الشرك. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك، يعني إذا حققوا العبادة فعبدوا الله سبحانه ولا يشركوا به شيئا، قال: ألا يعذبهم. وهذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعباد هو مما تفضل به سبحانه، مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده بما وعدهم به من الجزاء والثواب إذا قاموا بطاعته واجتنبوا معصيته. وليس ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به أو صار واجبا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الآمر ولا أحد يأمره سبحانه، بل هذا مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده، خلافا للمعتزلة الذين أوجبوا هذا الحق على الله، وهذا باطل. قال: إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، يعني إذا حققوا التوحيد وقاموا بعبادة الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يوجب لهم النجاة بدخول الجنة والسلامة من النار. وذلك يختلف باختلاف تحقيق العبد لهذا الإيمان والعبادة والتوحيد، فإذا كمل توحيد العبد فقام بعبادة ربه وطاعته واجتناب معاصيه فهذا ممن يسلم من العذاب ويفوز بالجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الأمن والهداية هي كما قلنا بكمال الإيمان وكمال التوحيد يحصل له كمال الأمن والهداية. وفي حديث ابن عباس في الصحيح حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء حققوا كمال التوحيد كمال التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، من غير أن يحاسبوا مباشرة يدخلوا الجنة. وهكذا قد ينقص إيمان العبد وتوحيده بارتكاب شيء من المعاصي، وهذا لا شك أنه مما ينقص التوحيد، إلا أنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ولا يخرجه من دائرة الإيمان، بل ينقص من إيمانه بقدر معصيته وبقدر ذنبه. فإذا كان الذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك. أما صاحب الشرك إذا مات على الشرك ليس له مغفرة، وأما إن كانت معصيته دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، لقوله: ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن شاء، أي لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده. فإذا عذب ودخل النار فإنه يطهر بما يحصل له من العذاب إن كان عنده التوحيد، فإن مصيره بعد ذلك إلى الجنة إلا الكافر، لا يخلد في النار إلا الكافر. وأما المسلم وإن دخل النار وعذب فيها فإن مآله إلى الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين كفروا صاحب الكبيرة وأوجبوا دخول النار والخلود فيها. فحينئذ يحصل للعبد كمال النجاة أو أصل النجاة، وإن حصل له شيء من النقص في توحيده وإيمانه، لكن إذا كان عنده أصل التوحيد فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة المروية في الصحيحين وخارج الصحيحين في شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر، وهكذا شفاعة رب العالمين والأنبياء والصالحين لهم، فإنهم يخرجون من النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.